أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في توحيد الخالقية. وبين المصنف أن التوحيد في الخالقية أنه لا خالق في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، هو الخالق الأصيل، هو الفاعل الوحيد، وما غيره في عالم الإمكانات سواء إنسان، جماد، شجر، حجر، شيء سائل، أي شيء في عالم الإمكان أيضا له نحو من الفاعلية والإيجاد، يوجد شيء لكن بالتسبيب، يعني ما هو الخالق، الله خالق أو نقول الفاعل البعيد، وهذا الشيء فاعل القريب لهذا المعلول، لهذا السبب، هذا المسبب، كالمطر مثلا، الله هو الذي شنو أوجد الغيم وأوجد المطر، جعل في الغيم خاصية نزول المطر، ونحن ننسب المطر إلى الغيم لأنه الفاعل القريب إنه، والله هو الفاعل البعيد، خالق قريب وخالق بعيد، الخالق القريب مأذون، واضح إن شاء الله، له إذن تكويني أو إذن تشريعي، مو مهم، مهم هناك فاعل إلهي، الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحصري، يعطي أذونات، يعطي إجازات للمطر، للغيم أن يمطر، للماء يرفع العطش، للنار أن تحرق، للإنسان أن يكون له أولاد، للسائل الفلاني يسير بهذا الاتجاه، وهكذا هذه المخلوقات عظام العلية والمعلولية. فكل واحد نقدر أن نقول عليه أنه خالق ومخلوق. ليش؟ لأن ترتيب سلسلة علل، أنت خالق لابنك ومخلوق لأبيك، وأبيك خالق لك ومخلوق لأبيك، وهكذا إلى أن نصل إلى خالق هو علة فقط وليس بمخلوق، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا يقبله العقل، نظام الأسباب والمسببات، والقرآن صرح به. مع هذا الطرف الآخر أنكر هذا الشيء.
يعني نقول الله خالق بعيد،
الله فاعل بعيد، العلة البعيدة، والمطر أو الأب الفاعل القريب، الزراع الفلاح الفاعل القريب، العامل الفاعل القريب لهذا البناء، الله أعطاه قدرة للبناء وجعل في الطابوق قدرة أن تكون بهذا الشكل الصلب، وأعطى للإسمنت القدرة أن يكون سائل ثم يتصلب حتى يثبت البناء، وهكذا. هذا أكو فاعل بعيد وفاعل قريب، وهذا جرت الله سبحانه وتعالى ضمن النظام عالم الأسباب. سمرد ندخل بالعلل، لماذا يضيع وقتنا، مو محلة، لأن عالم الإمكان عالم الأجسام، عالم المادة، وعالم المادة طبيعته، يعني طبيعة الحركة فيه تتوقف على الأثر والمؤثر، فيسمى الفاعل الطبيعي يوجد الأثر، وما يوجد شيء، الله هو الموجود، إنما أنت شنو دورك، تحدث التغيير، هذا التراب تغيره إلى جمال شكل طابوق وتضع وحدة على وحدة، هذا التراب تغيره على شكل مادة تخرج منه بدن الطائرة، بدن السيارة أو شيء آخر من التراب، أنت تحدث التغيير ولا توجد شيء من العدم، قد بينا سابقا ذكرونا، مو أنت الفاعل الإنساني تحدث التغيير، ما عندك وظيفة أخرى، ولا توجد شيء من العدم، هذا الإيجاد من عدم، الإبداع من الله سبحانه وتعالى. زين، كمل القراءة، مو بل المقصود مو أن هناك نظاما ثابتا في عالم الكون. أي نظام؟ ترتب سلسلة علل ومعلولات تجري عليه الآثار الطبيعية والأفعال البشرية. الآثار الطبيعية غيم ومطر، ريح تحرك السفن، أثر طبيعي صحيح، الماء يرفع العطش، النار تحرق، آثار طبيعية، وأفعال الإنسان يعني حركاتك وسكناتك أو ما يوجده الإنسان، نظام الأسباب والمسببات، فلكل شيء أثر تكويني خاص، الماء أثره شنو؟ رفع العطش، النار تعطي حرارة وإضاءة وإحراق، هاي آثارها. فكما إن لكل أثر وفعل مبدأ فاعلي خاص، هذه النار هذه الحرارة وجدت من النار هذا فاعلها، فليس كل فاعل مبدأ لكل فعل. صار دخل يعني ولو قاعدة يريد يذكر شيء يعني وهو مهم في الفلسفة. ليه قانون السنخية؟ شنو قانون السنخية؟ يعني الشكلية. يقول النار ما تعطي برودة لأن ماكو تناسب وشكلية وسنخية بين البرودة والنار، إنما النار تعطي حرارة. الثلج لا يعطي حرارة، ماكو تناسب، إنما الثلج يعطي برودة. فهو شنو قال قبل سطر؟ قال لكل شيء خاصية يعطي أثر، خاصية النار تعطي حرارة ولا تعطي برودة، حتى لا يصدر كل شيء من كل شيء. هذا العقل لا يقبله أن النار تعطي بناء، تعطي برودة، تعطي حرارة، تخلق إنسان وتخلق جبال، يعني ينتج كل شيء من كل شيء. لا، هناك قانون عقلي يسمى السنخية، تشاكل التشابه. الإنسان يولد إنسان ولا يولد شيء آخر. النار تعطي حرارة ولا تعطي شيئا آخر. وضح هذا الشيء اللي يقول؟
نعم.
هذا قانون السنخية، ترابط. كل شيء معلول يشبه علته. ما يصير المعلول أجنبي عن العلة. ما يصير الإنسان معلول، هذا الإبن شكله وشكل فيل مثلا أو أسد، لا يشبه علته وهو الإنسان الأب. لأن هناك سنخية تشابه بين العلة والمعلول. فلهذا قال فليس كل فاعل مبدأ لكل فعل، لا، إنما لكل فاعل أثره الخاص الجزئي المعروف، كما ليس لكل فعل وأثر صادر من كل مبدأ فاعلي. هم بالعكس، ليس الأثر من كل فاعل، لا، الأثر من فاعل خاص، وليس الفاعل يعطي كل الآثار، إنما يعطي آثار خاصة للتناسب بين العلة والمعلول. كل ذلك بإذن منه سبحانه وتعالى، فهو الذي أعطى السببية للنار كما أعطى لها الوجود. أولا تفضل عليها بالوجود، ثانيا منحها شيء آخر وهو النار، أنه تعطي حرارة وتعطي إضاءة وتعطي أمور أخرى. فهي تؤثر، ما هي؟ فهي النار بإذنه وتقدير منه سبحانه. هذا قانون العلية العام الذي لا يمكن لأي بشر أن ينكره، وحتى هذا الملحد الذي يحاول أن ينكر القانون لا حق له أن ينكره، العقل لا يقبل. والعقل يثبت قانون العلية العام الجاري في النظام الكوني الذي يؤيده الحس. حس يعني الحواس الخمسة. الآن أراك، أنت علة للصورة الموجودة في ذهني، هذه معلول. إذن الحس يؤيد قانون العلية. التجربة تؤيد قانون العلية النار. مثلا هذه الحرارة الجسم سلطنا عليه الحرارة فامتد، فإذا الامتداد معلول. لماذا؟ لهذه الحرارة. تجربة أيضا تقر بهذا الشيء. والعقل بعد، العقل هو قانون عقلي من الأولويات، هذا أنه العلية قانون عقلي. وتبتني عليه حياة الإنسانية في ناحية العلم والعمل. أنت أصلاً كل ما أنت تفتح عينك حتى يبدأ قانون العلية والمعلولية يجري. تأتي إلى الدرس، الدرس معلول المن لتحصيل العلم، والعلم معلول حتى يقال لك أنت عالم، ويقال لك أنا معلول لكذا. هذا ترابط الكون. وبهذا البيان يرتفع التنافي البدائي. يعني اللي حد المشكلة اللي حتت عند الطرف الآخر الأشعري، هو مجرد تنافي بدائي أسس عليه عقيدة ما تأمل. البدائي بين تنافي التعارض، يعني تنافي تعارض، يعني قرأ آيات تثبت هذا الفعل لله سبحانه وتعالى، وقرأ آيات تثبت نفس الفعل لغير الله سبحانه وتعالى، فيقول هذا تنافي تعارض. الإماتة مثلا، لا، هو شنو الإماتة؟ آيات تنسب الموت إلى الله مباشرة هو المميت، وآيات تثبت إن الموت وتنسب الموت لملك الموت وأعوانه، يتوفاكم ملك الموت. فقال هذا تعارض. زين أنا متدين، عشان أحل التعارض؟ أقول إن الله هو الفاعل الحقيقي. زين من ناحية بقي يقول لا يوجد فواعل ولا نظام أسباب ولا هذه ولا ينكر كل شيء، ما يكون نظام أسباب مسببات، إنما يقول عادة الله جرت هكذا. ما بعد لا تناقشني وتجادلني ما معنى عادة الله جرت، هذا أمر الله أعلم به هكذا هو جرى، لا تجيب لي نظام علية وسببية. ذكرون أول الكلام هكذا كان قولي. فليش ذهب إلى هذا القول؟ لماذا ذهب إلى قول؟ لسبب وجود تعارض بدائي. أنت تأمل وحاول أن توجد وجه جمع لهذا التعارض، وهذا اللي ذكرناه كله وجه جمع، نظام أسباب ومسببات، فاعل قريب فاعل بعيد. قال بهذا البيان يرتفع التنافي البدائي بين طائفتين من الآيات القرآنية. أولا الطائفة الدالة على حصر الخالقية بالله، لا خالق إلا الله، الآيات اللي مرت البارحة، والطائفة الدالة على صحة قانون العلية والمعلولية. شنو دخل قانون العلية والمعلولية؟ يعني يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى، واستناد الآثار إلى مبادئها القريبة، لا فاعلها القريب، وفاعل القريب ليس الله، فاعل البعيد الله. والشاهد على صحة هذا الجمع لفيف، يعني بعض الآيات ومن الآيات، وهي التي تسند الآثار إلى أسباب كونية خاصة، يعني مطر مثلا إلى الغيم، وفي عين الوقت تسندها إلى الله سبحانه وتعالى ولا تعارض. وكذلك تسند بعض الأفعال إلى الإنسان أو غيره من الموجودات من ذوي العلم والشعور، وفي الوقت نفسه تسند نفس تلك الأفعال إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. وإليك فيما يلي النماذج من هذه الطائفة.
يا طائفة
طائفة التعارض، طائفة تعارض طائفة، طائفة تسند الأثر إلى الله، نفس آيات أخرى بنفس المضمون نفس الأثر تسنده إلى غير الله سبحانه وتعالى.
المقصود بالطائفة شريف
مجموعة من الآيات، لفيف من الآيات، وعبر لفيف مجموعة طائفة قسم بعض نوع ضرب، شو تريد عبر عبر، في النحو يقولون الضرب أفضل، يعني عنوان نقول ضرب يعني قسم، المهم التفصيل مو هنا محله. إن قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، السحاب من الذي حركه؟ الرياح. إذن من الفاعل لحركة السحاب؟ الرياح. وقوله تعالى في سورة النور ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رقاما، من الذي يزجي السحاب؟ من الذي يحدث التغيير في السحاب؟ الله. وفي سورة الروم الريح، فهل هناك تعارض؟ شوف هذا مثال للتعارض، الريح تحرك السحاب، الله يحرك السحاب، ومن المحرك الحقيقي؟ فوقعوا في هذا التناقض، قالوا التناقض تدافع بين ظاهر الآيات، نعم ما تناقض، الله سؤال فاعل الحقيقي البعيد، هذا فاعل القريب، فاعل مجازي معد. إن شاء الله. اثنين القرآن يسند الإنبات تارة إلى الحبة ويقول أنبتت هذه الحبة سبع سنابل، وسنابل هذا مرعى ثاني الآية، وأخرى إلى الله يقول وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به، بهذا الماء حدائق ذات بهجة. من الأنبت في آية سورة النمل؟ الله. في سورة البقرة من الذي أنبت؟ الحبة. فالإنبات للحبة وإلى الله نفس القائل، فاعل قريب وفاعل بعيد. ثلاثة إنه سبحانه وتعالى نسب توفي الموتى إلى الملائكة تارة وإلى نفسه أخرى، يعني وتارة أخرى، فقال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. فمن الذي استوفى ووفى وقبض الروح؟ الملك، في سورة الأنعام. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، هاي في سورة الزمر. فإذا الله مميت والملك مميت، هل الملك يميت بغير إذن الله على مزاج الخاص؟ لا، بإذن الله. أربعة إن الذكر الحكيم يصفه سبحانه بأنه الكاتب لأعمال عباده ويقول والله يكتب ما يبيتون، ما يبيت يعني الذي تسره تجعله داخل مسورك ومكنون وخزائنك وأسرارك وباطنك، هذا الأمر الباطني لا يطلع عليه إلا الله، والله يدون هذا الأمر هاي جهة، ولكن في نفس الوقت ينسب الكتابة إلى رسله، رسله مو النبي صلى الله عليه وآله أو الأنبياء، رسله يعني يقصد الملائكة، واضح إن شاء الله. ويقول بلى ورسلنا لديهم يكتبون، هذول الكتبة أو يسمون في بعض الروايات الحفظة، يحصون عليك نفس نفس، أنت تجي بالبرزخ بعد الإماتة يعرض عملك نفس نفس حاصين عليك، فاتت من يمك امرأة مثلا أنت تتنفس شوية نفسك صعد يكتبون، ثم يعرفون العلة ربما يكتبون، فاتت امرأة في تلك اللحظة أجنبية لا تحلو، أرفع نفسه شوية يدون، هناك حساب وكتاب ما بها مجال، هذا النفس ربما أنت أطلقت اعتباري ما قاصد شيء، فكيف إذا نظرت أو تكلمت أو عملت شيء خارجي، هذا يثبته وتعاقب عليه 100%، وأنت هذا المصداق الجزئي يكتبون كل شيء، لا تتصور شيء ما يكتبونه، حتى لو أنت ساهي ما تدري هذا يكتب هناك في بالبرزخ، يا أما يعفى عنك، هذا الله يقول هذا ساهي وأخوه هذا لا عامل حاسبوا عليه، هذا هناك، أما هؤلاء ما كآلة هذه تلتقط الصور، ما أنت تميز بين هذه الصورة جميلة أو مو جميلة، إلى غلط تلتقط، كذلك الملائكة يدونون أي شيء يحصون عليك، أنت لماذا جلست بهذه الجلسة؟ كتبونه للرياء للسمعة قربة اللي يرتاح، ما لماذا هاي لماذا هناك، هنا أنت سويت هيك كتبوا سو بالملي شو تريد بالدقة العالية سمو مثلا زين
سيدنا مثلا هاي كان سؤال أخلاقي إن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه الغفران
نعم الله يغفر حتى يبين قدرته، صار بحث أخلاقي لماذا يغفر؟ لأن الإنسان يذنب، لماذا يذنب؟ يجي التفصيل، هل يذنب؟ مهم تفصيل مو محل إذا علينا وقت فرجنا شيء نمشي إن شاء الله، هي الله أوجب على نفسه المغفرة ويغفر.
البعض يقول أنت تذنب صحيح والله يغفر لك
خامسا لا شك أن التدبير كان خلقا منحصر في الله سبحانه وتعالى، التدبير والتدبر منحصر في الله سبحانه وتعالى، هو المدبر بشؤون خلقه كما هو خالق، والقرآن يأخذ من المشركين الاعتراف بذلك ويقول ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، هو المشرك يقول الله، فأنت المؤمن لماذا لا تقول الله؟ ومع ذلك يعني مع هذا الاعتراف يصرح من هو القرآن بمدبرية غير الله سبحانه وتعالى، حيث يقول فالمدبرات أمره يعني الملائكة يدبرون شؤون الخلق، حتى المطر تعرفون إله أو ملك له اسم خاص والذي يحرك الغيم يمين يسار تمطر هنا، كل شيء عليه ملائكة تدير شؤون الخلق زين، هذا تعارض ليس تعارض، هذه ملائكة مأذونة من قبل الله سبحانه وتعالى، فاعل قريب فاعل بعيد. ستة إن القرآن يشير إلى كلتا النسبتين أي نسبة الفعل إلى الله وإلى الإنسان في جملة، ويقول وما رميت إذا رميت، خاطب النبي صلى الله عليه وآله، ولكن الله رمى، شوف وما رميت إذا رميت يعني حين إذ بمعنى حين يعني حينما رميت، إذن النبي فعل هذا الفعل، أنت في حين رميك لهذا الشيء نحن رمينا. أنا ما أريد أدخل في تفسير هذه الآية الطويلة، هذه مطالب عقادية، لكن أريد نجمل.
سؤال آخر، نحن نشوف بعض الآيات الله يقول أنا وبعض الآيات يقول نحن،
هذا نحن أصل التعظيم كذا بدلالات بلاغية مو محلة، المهم أخذ كراس مطلب التعظيم، واضح إن شاء الله، يعني واحد يقول نحن أتينا، ما يقول لك أنا جئت لك ومرضت لك، نحن عظم نفس، هذا مكروه، الإنسان يعظم نفسه هذا، ما يقول نحن، أو عادة هنا في العرف الجاري يقولون أنتم ماذا تريدون، أنتم تبين العرف الجاري، ويقول أنت ماذا تريد مو أنتم، هذا للاحترام مثلا، هذه تعابير تأتي. زين، احنا وين محل الشاهد؟ يعني فعل واحد، وكم فعل؟ فعل واحد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نسب للنبي ونسب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل واحد. وما رميت إذ رميت ولكن، هذا استثناء، الله رمى، الله الرامي والنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ في الآيات السابقة كنا ننسب شوية، يوجد تباعد، إماتة وهنا إماتة، هنا في فعل واحد. ممكن في الآيات نظر إلى الفعل واحد أو لا، لكن هذا الآية مصداق بارز أنه فعل واحد ينسب من جهتين. في الآيات السابقة أيضا ينطبق عليها، الملك يميت زيد، وهذا زيد الله يميته، يصدق عليه هذا المعنى، الله فاعل قريب وبعيد. نفس الشيء أيضا، رميت إذ رميت فعل واحد، رمي للنبي نفسه منسوبة إلى الله. ما معنى؟ معنى أن الله سبحانه وتعالى أوجد القدرة عند النبي صلى الله عليه وآله للرمي، فنفس الفعل منسوب إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ومنسوب إلى الله لأنه هو معطي القدرة. وما هو أوسع من القدرة؟ ما هي؟ أعطى خصوصية بهذا الشيء المرمى، أنه يتواجد كذا، يتحرك كذا، والهواء لا يصده كذا، تفاصيل ما أريد ندخل في تفاصيل أكثر. فهو يعني القرآن يصف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالرمي، وينسب إليه حقيقة، وينسب إليه الرمي حقيقة لو مجاز، لا مجاز، حقيقة، إذا رميت يعني حينما رميت، لذلك الظرف الزماني. ومع ذلك يسلبه عنه، يعني مو أنت الرامي، ويرى أنه سبحانه وتعالى الرامي الحقيقي. هذه المجموعة من الآيات ترشدك إلى النظرية الحقة، نظرية الإمامية في تفسير التوحيد في الخالقية، وهو كما تقدم إن الخالقية على وجه الاستقلال منحصرة في الله سبحانه وتعالى وغيره، يعني والخالقية في غيره من الأسباب الكونية والفواعل الشاعرة. يا الفاعل الشاعر الإنسان والملائكة، يعني يشعر بما يوجده. الحجر أو المطر مو فاعل شاعر، الفاعل تكويني، إنما تكون مؤثرات وفاعل بإذنه تعالى ومشيئته، وليس سببيتها هاي فواعل الشاعرة وفاعليتها في عرض فاعلية الله، إنما شنو؟ في طول العرض، يعني أنت تخلق وأنا أخلق، أنت تعطي وأنا أعطي، هذا باطل، هذا يلزم من الشرك، إنما مراتب طولية، ترتب طولي، الله فاعل بعيد وهذا فاعل قريب، بل في طولها. الإجابة عن شبهات، بعد هذه الشبهات تصير سهلة، كل ما يأتي بعنوان شبهة بعد سهل ينحل. ليش؟ لأن احنا حققنا المسألة، والتحقيق المفصل في كتب أخرى، عقائد معمقة أكثر في كتب الفلسفة، هي أدق من بعض من هذا العنوان، الفاعل القريب والبعيد. مهم، هذا ملخص، لكن ما أشار إليه المصنف هو خلاصة رأي الإمامية المتكلمين منهم والحكماء. وإحنا قلنا أكثر من مرة، الإمامية لا يوجد فرق إلا في بعض الجزئيات بين الفيلسوف الحكيم والمتكلم. ليش؟ لأن المنبع واحد، يأخذون من منبع واحد وهو رواية أهل البيت. ما عندنا حكيم يعني فيلسوف يقول المعصوم يقول وأنا أقول، ما عندنا واحد على طول التاريخ، ابحث في تاريخ، ما عندنا واحد هكذا. والمتكلم بعد أوضح، يتبنى الرواية، فكلاهما منبعهم واحد. الإجابة عن شبهات، قال قد عرفت أن خالقيته تعالى عامة لجميع الأشياء والحوادث، كل شيء بإذن الله، وكل ما في صفحة الوجود، يعني شنو صفحة الوجود؟ نظام عالم الإمكان هذا الموجود، يستند إليه سبحانه، وعندئذ تطرح إشكالات أو شبهات يجب على المتكلم الإجابة عنها. يعني شنو؟ كل ما في الكون ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فيأتي المستشكل يقول عندنا مثلا إشكال الأول الشرور، شرور ذكرنا معنى إجمالي سابقا، الزلزال وشر، الفيضان وشر، واضح إن شاء الله؟ هد الأرض، الأرض مرات تنهدم. إذا تشوفون بعض في التلفاز أو غيره طلع أو في اليوتيوب منطقة تنهد، الأرض تنهد فيهم، هذا يعتبر شر. أمور كونية مثلا ريح فيها كذا سمية شر، أمطار حامضية ما يسمى بالأمطار الحامضية إذا سمع بها تميت النبات وبالتالي تميت الإنسان والحيوان شر، وهكذا أمور استثنائية. هذه شروط هل تنسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أنتم تقولون يعني المدعي يدعي ضدنا، نحن نقول كل ما في الكون هو الله أوجده لأنه الخالق الحقيقي، فهل هذه الشروط صادرة من الله أو لا؟ على قول الإمامي إنه المفروض صادرة من الله، الإشكال هكذا يقول فعل حقيقي، فهو مصدر للشرور، مصدر للخير ومصدر للشر. نقرأ الإشكال. الثانوية، الثانوية الذين يعبدون إلهين، هذا اللي موجودين في شرق آسيا في الهند والصين، هذه المناطق يتواجد في هذا الثانوية يتواجدون هناك، يعبدون إلهين، يقولون الشر أمر وجودي وليس عدمي، والأمر والخير أيضا أمر وجودي، فيعبدون هذا وهذا. المهم قسم على التفصيل، يعبدون إلهين، إله النور مثلا وإله الظلام، إله الشمس إله ثانوي، يعني يعبد شيئين. نعم، ليش؟ لأن أصل الشر وخير أصل الأشياء، فيعبدون الاثنين حتى يحتاطوا. هي يطلع إلى حقيقي هو هذا اللي يصير بالواقع. نسب إلى الثانوية القول بتعدد الخالق، واستدلوا عليه بما يشاهد في عالم المادة من الشرور والبلايا الأمراض وغيرها، هذه الكورونا تضرب الناس، قالوا إن الشر يقابل الخير. ليش قالوا إن الشر يقابل الخير؟ لأن إحنا القاعدة الفلسفية نقول الشر أمر عدمي نسبي، هم يقولون لا الشر أمر وجودي، مثل ما الخير وجود الشر وجود، إن الشر يقابل الخير. ليش؟ لأن عندهم الشر أمر وجودي فلا يصح.
شنو يعني إحنا نقول إن الشر عدمي؟
عدم. هسه راح بتجاوب بينه، الشر أمر عدمي وليس له حظ من الوجود، هم يقولون لا الشر أمر وجودي فلا يصح إسنادهما إلى مبدأ واحد، الشر والعدم والخير، فزعموا إن هناك مبدأين يعني إلهين، مبدأ الخيرات إله ومبدأ الشرور إله. ليش؟ لأن الشر أمر وجودي لابد له من موجد، وهو يوجد إله الشر. واضح إن شاء الله؟ زين، نحن ماذا نقول؟ الشر أمر نسبي قياسي، أنت ما تعتبره شر عندك وعندي خير، فبالتالي ليس له وجود مستقل منحاز عند طرف، مثل ما من معنى العرفي أنت تتمنى الشر إلى عدوك، أن يصيب العدو مالك تتمنى يصيب بلاء، البلاء الذي أصيب العدو عنده بلاء شر ولكن عندك، إذن الشر هو أمر وجودي، لو كان وجودي عند الكل شر لأنه شيء موجود، والخير عند الكل خير، أما ما له معنى شيء وجودي عندك خير وعند الشر، فهذا يدل على أنه أمر نسبي، عند الطائفة من الناس شر عند الطائفة من الناس خير، واضح شر، فهو أمر نسبي. يعني حتى هذه الأفاعي، العقارب، أي شيء، هذه الحشرات هي بذاتها ليس الشر، الشر بالنسبة إلى شنو؟ من يتجاوز عليها أو كذا بما تحدثه من أحداث سمية وغير سمية، هذا أمر قياسي، يعني شرها بلحاظ شيء آخر مو شر بذاتها، هذه لهذا لكل موجود خير، مو مش ضرورة أن الإنسان يعلم ما هو الخير من هذه الأفعال، ما هو الخير الذي يصدر من هذا العقرب، ربما أشياء أخرى خفية هذه تميتها تبيدها لا أقل، مثلا يقول لك في الأفاعي لا تكثر، مثلا إذا لم توجد أفاعي فتكثر على الإنسان على البشرية تهلكه، ما هي الجرذان والفئران تأكل الحقول وتأكل الملابس وتفني البشرية بالتالي، ليش؟ لأن تنقل العدوى والأمراض، فهذا أحد الفوائد. إذا قلنا إذا ركزنا فهي بذاتها إذن ليست شرور، أي شر يدعى بحقه انظر لذاته ومو شر، شره أمر قياسي. لا أي هذا شيء آخر، يعني إحنا نتكلم على عالم المادة نتكلم هو هكذا. واضح إن شاء الله؟ أصلا ما نطلب، هو أكو مطلب عقلي فلسفي كذلك أو في العقائد يبحث أنه أكو صفات، يعني صفات يقسمونها صفات حقيقية وصفات قياسية تأتي من قضية مقايسة. فالشرور كلها صفات من إضافية من ناحية مقايسة تحدث بين شيئين، نقيس هذا على هذا نقول هذا عنده شر وهذا عنده خير، أمر قياسي صفة قياسية منتزعة من بين شيئين. زين الشر، الجواب الأول الشر أمر قياسي إذا كانت هناك ظاهرة ليست لها صلة وثيقة بحياة الإنسان أو لا تؤدي صلتها هذه بها إلى اختلال في حياتي فلا تتصف بالشر والبلاء. يعني هذا الصفة الزلزال إن وجد إن وصف بالبلاء، ما إن وجد لا يتصف بالبلاء، إنما تتصف بصفة الشرية إذا أوجدت نحو اختلال في حياة الإنسان، إذا ضرت البشرية بحيث يوجب هلاكة نفسه أو ما يتعلق به، الإنسان يموت بالزلزال أو شنو يحدث فيضان ويغرق الزرع وتغرق الماشية أو غيره، شيء متعلق بالإنسان، أو يتضرر به بوجه، يموتون أصدقائه يموتون أقاربه تموت عشيرته أيضا يتضرر، هذا يقول شر. حدث فيضان أمات الشخص نفسه شر، أمات الحيوان شر، أمات النبات شر، أمات المقربين شر، فأي ضرر فهو شر. ومن المعلوم أن هذه النسبة والإضافة بين الفيضان والطرف الآخر متأخرة عن وجود ذلك الموجود وهو الفيضان أو تلك الحادثة، فلو تحققت الظاهرة، أي ظاهرة الأمثلة اللي ذكرناها، وقطع النظر عن المقايسة والإضافة، يعني لاحظ نفس الظاهرة بذاتها لا يتصف إلا بالخير، حتى الفيضان يعطي حياة للأرض، الأرض بدون الماء تموت، الفيضان إذا تطرقون في أفريقيا مثلا هذه الحالة موجودة في مناطق تتأخر نزول المطر عندها شهور طويلة، فقط في موسم المطر ربما يأتي أقل أسبوع أو أسبوعين يأتيها مطر، وهذا المطر كثيف بحيث يحدث فيضان وهذه الأرض تنتعش من جديد. أكو حيوانات لا ترى تقارير بهذه التفاصيل، بعض أنواع كالسمك أو سمك يحفر في الأرض ويعيش مدة الجفاف في باطن الأرض كم متر الله العالم، من يأتي الفيضان يرجع يحيى، ينبت العشب، تتواجد الحيوانات، تحيا الأرض، هذا فيضان مع أنه مفيد لها، تحيا هذه الأرض مع أنه مضر لربما القبيلة الساكنة هناك أو المجموعة البشرية أو إنسان مسافر يغرق هذا الفيضان، بذاته هو نعمة، لكن بالمقايسة تأتي القضية الشرية. واضح كلامه؟ فلو تحققت الظاهرة وقطع النظر عن المقايسة والإضافة لا يتصف إلا بالخير، بمعنى أن وجود كل شيء يلائم ذاته، الله هكذا خلق الأشياء، كل شيء يناسب وجوده ولوجوده فائدة، مو بالضرورة الإنسان يطلع على كل الفوائد. هم ذولا اللي أشكلوا هذا الإشكال، فوائد هذا الإشكال، يعني لو الآن نراويهم القضية العلمية لقالوا إذن هذا ليس شر هذا خير، لأن هذه الأمور تكتشف الخيرية شيء بعد شيء، كل ما تطورت العلوم تكتشف الخيريات، وإنما يأتي حديث الشر إذا كانت هناك مقايسة إلى موجود آخر، مقايس بين الفيضان وهذا الإنسان الذي غرق، لأن تقيس هذا الفيضان إلى النبات وإلى الحيوانات الأخرى تعتاش عليه، هاي خير السير وهنا للإنسان شر. إذا عرفت ذلك فيضان ما الكثير السيلان، ما طالع فيضان، ما الكثير الذي يغرق الأرض فيضان. إذا عرفت ذلك فاعلم إنما يستند إلى الجاعل أولا وبالذات، يعني الله سبحانه وتعالى هو وجوده النفسي، والمفروض إن وجود كل من المقيس والمقيس إليه، مقيس هذه الحادثة إلى شيء أجنبي، لا يتصفان بالشر والبلاء بل بالخير والكمال. أما الوجود الإضافي المنتزع من المقايسة، نقيس هذا على هذا وننتزع صفة أخرى أحد الظاهرة مع أخرى، فليس أمرا واقعيا محتاجا إلى مبدأ يحققه. هم ماذا قالوا الثانوية؟ إن الشر أمر وجودي يحتاج إلى خالق لهذا الشر فأوجدوا إله الشر. نحن ماذا خلاصة الجواب؟ نقول إن الشر أمر عدمي منتزع من مقايسة بين شيئين، وإذا أمر عدمي لا يحتاج إلى خالق، لأن الخالق وجود ويخلق أمر وجودي. وضع إن شاء الله، هم تصوروا شيء ونحن تصورنا شيء، فإذا قلنا الشر أمر عدمي لم نفني جميع مبانيهم، فعد ما يفعد المبنى صحيح. زين، هذا الشر أمر عدمي بعد واضح إن شاء الله، يعني بالتفاصيل الكلام التي مرت يتضح هذا. الجهل ما معنى عدم العلم؟ العمى ماذا؟ عدم البصر، درستم في المنطق الملكة والعدم صحيح؟ الموت ماذا؟ عدم الحياة. فالشر أمر عدمي وليس وجودي، هكذا يقول فلاطون ومن تابعه. الشمر عدم أصلا، محض العدمية وليس له حظ من الوجود حتى يحتاج إلى إله يوجده ويسمى إله الشر. في الجواب الأول قلنا هو أمر عدمي ناشئ من المقايسة صح؟ أفلاطون قال أصلا ما يحتاج إلى مقايسة، هو بذاته عدم. ما معنى العلم؟ عدم الجهل، هو أمر عدمي، الجهل أمر عدمي.
الشر عدم
الخير عدمي، يعدم الشر الخير يعدم الشر. قال هناك تحليل آخر للشبهة وما نقل عن إفلاطون، وحاصله إن ما يسمى بالشمر من الحوادث والوقائع يرجع عند التحليل إلى العدم، فالذي يسمى بالشر عند وقوع القتل ليس إلا انقطاع الحياة، انعدمة الحياة، حياة البدن الناشئ من قطع علاقة النفس عن البدن. وما يسمى بالشر عند وقوع المرض ليس إلا الاختلال الواقع في أجهزة البدن وزوال ما كان موجودا له للبدن عند الصحة من التعادل الطبيعي في الأعضاء والأجهزة البدنية. المرض يسوي يخلخل البدن، وكذلك سائر الحوادث التي تتصف بالبلية والشرية كلها أعدام تعدم أشياء موجودة. ومن المعلوم الذي يحتاج إلى الفاعل المفيض هو الوجود، الوجود هو الذي يحتاج إلى فاعل مو العدم، العدم عدم بذاته لا حظ له من الوجود. ولما شو الكلمة عندي ممسوحة، وأما العدم فليس له حظ من الواقعية، شريك الباري ليس له حق من الواقعية، الجهل ليس له واقع، الموت بمعنى سلب الحياة، والمرض ليس له واقع بمعنى الشر، حظ من الواقعية حتى يحتاج إلى المبدأ الجاعل. وإلى هذا أشار الحكيم السبزواري في منظومته، والشر أعدام، فكم قد ضل من يقول بل يزدان. يزدان شنو؟ فاعلين، إلهين، إله الخير وإله الشر، هذا ضال. ثم الأهرمن، هسه المهم هذول آلهة، آلهة خير وآلهة شر، إله المطر وإله حب وإله نار وإله وإله، هذا كله أمور باطلة. التوحيد في الخالقية وقباح الأفعال يأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.